بسم الله الرحمن الرحيم.
دعوني أخبركم بقصة ذكرها لي أحد الإخوة في إحدى الدورات. يقول لي أخت من هذا النمط أغلب مشاكلها مع زوجها بسبب فوضوية، يحضر المنزل فيضع الغترة في أي مكان فتغضب، وتقول ضعها يا ابن الحلال في مكانها، يتأخر عن الغداء فتغضب، ليس لأنها مشتاقة أو لأنه غاب عن المنزل، وإنما بسبب تأخر عن الموعد المحدد.
تفكي التفكير.
يقول أخبرتني
موضوع
مرات ومرات موضوع أنه متضايق جدا منها.
أنماط التفكير.
هناك أناس يتعاملون فعلا بهذه الطريقة، ولكن إذا عرفنا طريقة تفكيرهم والنمط الغالب عليهم ربما أقول ربما عذرناهم.
لذلك كان لابد من برنامج يعرفنا بأنماط التفكير،
وهي إحدى برامج تحليل الشخصية. وللعلم فبرامج تحليل الشخصية متنوعة ومختلفة، وهي أشبه ما تكون بمجموعة خرائط لمدينة واحدة.
وهذا البرنامج يتعامل مع 4 أنماط يفكر من خلالها البشر.
النمط الأول الموضوعيون،
ويتميزون بأنهم تحليليون،
يفكرون بعمق
تحليلي.
إذا تصفح مجلة فلا يعجبه إلا اللغة الرقمية والمواضيع العلمية.
أكثر الأسئلة استخداما لدى هؤلاء
كم، لماذا، كيف.
رغبات أطفالهم تخضع للتحليل والموضوعية.
قال الطفل اشتري حلويات يا أبوي، بدأ يسرد الأب الموضوعي مساوئها على الأسنان والصحة وأنها تسبب الأمراض وليس منها فائدة، أطلب شيء نافع مثل كذا أو كذا، حتى يصاب الطفل بالصداع.
والنمط الثاني في أسلوب التفكير
التنفيذيون أو الإجرائيون،
فهم لا يشعرون بالملل من طول العمل،
بل على العكس يتضايق من التغيير.
إجراءاتهم محددة وخطواتهم مفصلة.
إذا أردت أن تعذب أحد هؤلاء فكلفه بالعمل ولا تخبره بالطريقة.
لديهم قدرة عالية على اكتشاف الأخطاء ومعرفة السقطات.
لو قدمت لأحد هؤلاء ورقة لكشف لك الأخطاء الإملائية وأخطاء التنسيق وميل الخطوط والنقاط والحركات. يهتمون جدا بالتفاصيل،
مرتبون جدا ويحبون تنسيق مكاتبهم كثيرا.
إذا دخلت على أحد هؤلاء التنفيذيين ستجد الترتيب والنظام والسمة الغالبة على المكان.
يستمتعون جدا بالإنجاز ويسعدون بتحقيق أهدافهم.
لديهم قدرة عالية على إنجاز الأعمال، إذا دخل في مهمة في الغالب لا يخرج منها حتى ينهيها.
وأما النمط الثالث فهم المشاعري،
لديهم عطف كبير على الناس ومحبة لهم، لذا فعلاقاتهم واسعة ومتنوعة.
يشعرون بالآخرين وباحتياجاتهم،
لديهم صداقات في كل مكان. انظر إلى دليل هاتف أحد هؤلاء حتى تعرف معنى كلامه.
والناس في الغالب يحبونهم كثيرا،
ليس في قاموسهم عناد أو إصرار على الرأي، بل سيروا وأنا معكم.
النمط الرابع والأخير وهم الإبداعيون،
وأحيانا يسمون الخياريون،
وذلك لأنهم
أصحاب خيارات متعددة،
دائما يفكرون بالمستقبل ومكانهم المفضل.
مكانهم المفضل غدا أو ما بعد غد، لذا فأحلامهم كبيرة جدا.
ومن مميزاتهم أنهم
أصحاب مفاجآت، تتفق معه على أمر وتفاجأ بخلافه، هكذا برنامجهم العقلي.
ومن سلبياتهم
أنهم يفكرون في أكثر من موضوع في وقت واحد.
إبداعي. من صفاتهم الغالبة أنهم فوضويون،
فأغراضهم وأوراقهم في كل مكان، وملابسهم هنا وهناك، ومواعيدهم تحتاج إلى ضبط. وإذا لم يكن مع هؤلاء أحد يساعدهم على تنظيم أمورهم فقد يصابوا بالحيرة والارتباك.
صدى القمم للإنتاج الإعلامي تقدم
أنماط التفكير. تعرف على نفسك وحدد شخصية غيرك من خلال هذا البرنامج، والذي يفصل لنا أقسامه ويحدد لنا أنواعه. الدكتور عبد الله بن هادي، علما بأن جميع الحقوق محفوظة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه المادة سنتعرف على آلية التفكير التي نستخدمها، سنتعرف على العادة العقلية التي تعمل في داخلنا، سنفهم لماذا نتصرف بهذه الطريقة، سنفهم أيضا لماذا يتصرف الناس هكذا. ستجيب هذه المادة على كثير من الاستفهامات التي لم نكن نجد لها تفسيرات أو إجابات في السابق. سنفهم أنفسنا وسنعذر الآخرين. في نهاية هذه المادة لن نطلق الأحكام القاسية على أنفسنا وعلى الآخرين كما كنا نفعل من قبل. بعضنا يستخدم أوصاف قاسية في حكمه على نفسه وعلى الآخرين، هذا إنسان قاسي أو جامد، أو يقال هذا إنسان روتيني وممل، أو يقال هذا إنسان غريب، أفكاره غريبة وتصرفاته مجنونة. كل هذه الأحكام والأوصاف نطلقها لأننا لا نملك التفسير العلمي والمنطقي لتصرفات البشر، لكن إذا أدركنا الخلفية العلمية والإطار الفلسفي والرؤية التفصيلية أصبحت الصورة أكثر وضوحا. سنتكلم عن نظرية الأنماط الأربعة في التفكير، وهي إحدى برامج تحليل الشخصية. وللعلم فبرامج تحليل الشخصية متنوعة ومختلفة، وهي أشبه ما تكون بمجموعة خرائط لمدينة واحدة. فلو كان لدينا مجموعة خرائط لمدينة جدة، إحدى هذه الخرائط توضح شبكة الطرق، وأخرى توضح توزيع السكاني، وثالثة تبين المعالم البارزة وتجمعات التجارية وأماكن الترفيه. إذن كل هذه الخرائط هي تتكلم عن مدينة جدة نفسها، لكن من زوايا مختلفة. لذا فقد لا يقال أن هذا البرنامج أفضل من هذا، لكن التعبير الدقيق أن يقال لكل برنامج رؤية خاصة وزاوية معينة، وأيضا لكل برنامج مستوى من العمق والتفصيل. أنا على يقين أن هذه المادة ستضيف إضافة رائعة لكم، خاصة أنني تكلمت فيها عن تطبيقات هذه النظرية في العلاقات الزوجية وفي التربية وفي التعليم وفي غيرها من المجالات. تتكلم هذه النظرية عن أربعة أنماط عقلية كبرى، تتكلم عن أربع مسارات وعادات يستخدمها العقل للتعامل مع الأحداث والمواقف المختلفة. وهذه الأنماط هي الموضوعي والتنفيذي والمشاعري والإبداعي. الموضوعي والتنفيذي والمشاعري والإبداعي. أحيانا هناك مسمى آخر للتنفيذي، مسمى تنفيذي إجرائي، تنفيذي إجرائي. وهناك أيضا مسمى آخر للإبداعي، يسمى إبداعي خياري، إبداعي خياري. وسنتكلم بالتفصيل عن كل نمط وخصائص هذا النمط وتفضيلات هذا النمط ونقاط الضعف والقوة لديه. وقد وضعت استبيان مع هذه المادة، ولي طلب ورجاء، لي طلب ورجاء أن تجيب على هذا الاستبيان قبل أن تكمل هذه المادة، لسبب بسيط ووجيه، وهو أن الإجابة المسبقة ستكون أنت فيها متحررا من المعاني التي ستسمعها لاحقا، لأنك إذا سمعت المادة ثم أجبت على هذا الاستبيان قد تنساق بلا وعي إلى إجابات لا تمثل واقعك الحقيقي ووضعك الحالي، إنما هي رغبات تريد أن تحققها في نفسك وتتمنى أن تكون من ضمن تكوينك الشخصي. لذا أجب على الأسئلة أولا ثم تابع سماع هذه المادة. المعلومية، هذا الاستبيان يعطيك إضاءة ورؤية مما أنت عليه، ولا تتعامل مع هذا الاستبيان بدقة عالية، فهو مجرد إشارة وتنبيه للتعرف على المسار العقلي المستخدم لديك بإجمالي. من مميزات هذا البرنامج أنه سهل جدا وعميق في نفس الوقت، فهو ينطلق من نظرية علمية تقول أن الدماغ عبارة عن فصين، فص أيمن وفص أيسر، ولكل فص وظائف محددة. وقد أثبت هذه النظرية دكتور روجر سبيري، وحصل بناء على هذا الاكتشاف على جائزة نوبل في الطب عام 1960 ميلادي. وكان هذا الاكتشاف بوابة لأبحاث ودراسات عديدة وضخمة وعميقة، ولها علاقة وثيقة بدراسات أنواع الذكاء ونظريات الذاكرة والتعلم السريع وغيرها من علوم العقل ونظرياته. ومع وجود نظرية الذكاءات المتعددة، بعضهم يقول 7 وأضافوا 8 وبعضهم أوصلها إلى 20 نوع من أنواع الذكاءات، إلا أن نظرية فصي الدماغ تؤكد أن القدرة العقلية والتمكن الذهني يحصل عليه الإنسان من خلال قوة الروابط العصبية بين فصي الدماغ. ولذا عندما شرحوا دماغ أينشتاين لم يجدوا فيه فرقا عن بقية البشر، لكنهم وجدوا أن الوصلات العصبية بين الفص الأيمن والأيسر كانت أكثر بكثير من بقية الناس. وهذا يعني أن فصي الدماغ إذا عمل بتواصل وترابط وتعاون كانت المقدرة العقلية عالية جدا. وهناك عشرات التمارين لتقوية هذه الارتباطات بين فصي الدماغ. قبل أن أنهي هذه المقدمة، دعونا نتكلم عن وظائف كل فص بإيجاز سريع. الفص الأيسر من وظائفه التحليل، المنطق، التركيز، اللغة الرقمية، الخطوط المستقيمة، الكلمات، المصطلحات، التقييم، دراسات الجدوى، النتائج، الحقائق، البيانات، التخطيط التفصيلي القريب، الانضباط، إدارة الوقت، التنظيم، الترتيب، الهياكل، الرسومات المحددة، الإجراءات والطرق والأساليب. وهذا يشمل النمطين الموضوعي والتنفيذي، لأن النمط الموضوعي والنمط التنفيذي كلاهما يعمل في الفص الأيسر، إذن يعملان في الفص الأيسر. أما الفصل الأيمن من الدماغ فمن ورائفه الخيال، المشاعر، الموسيقى، النبرة، الخطوط المنحنية، الرسم، العاطفة، الإبداع، التصور، الاكتشاف، التجديد، العلاقات الإنسانية، الحدس، البديهة، الألوان، التأمل، أحلام اليقظة، التخطيط البعيد، الخيارات المتعددة، النظرة الشاملة، التصور الكلي. وهذا الفصل الأيمن بوظائفه يشمل النمط المشاعري والإبداعي. إذن الموضوعي والتنفيذي في الفصل الأيسر، والمشاعري والإبداعي في الفصل الأيمن. للعلم فإن هذه الوظائف بينها ترابط كبير، فلو ألقى أحدهم قصيدة على سبيل المثال لكان هو الآن يعمل في الفصل الأيسر، لأن الفصل الأيسر من وظائفه الكلمات المجردة. لكن لو ألقاها هذا الإنسان بلحن وأنشدها وترنم بها لأصبح يعمل بالفصين معا، كلمات ونبرة وموسيقى. ولو قدم لطلاب مسائل رياضية وحقائق علمية فهم سيتعاملون معها بالفصل الأيسر، لكن لو كان مع هذه المسائل صور وألوان ونغمات لتعامل العقل معها بالفصين معا. ومعظم الناس يعتقدون أن هذه الإضافات التي تصنع الفرق هي مجرد ترفيه، لكن الحقائق العلمية تؤكد أن الفرق في النتائج سببه عمل الفصين مع بعضهما البعض. بعد هذه المقدمة دعونا نتكلم الآن بالتفصيل عن أنماط التفكير الأربعة. أولا، النمط الأول الموضوعيون. هؤلاء تحليليون، يحللون الأمور كثيرا، يفكرون بعمق، لديهم قدرة عالية على فهم الارتباط بين أجزاء الموضوع. المشكلة إذا صادفت أحد هؤلاء جزأها إلى أقسام وكتل صغيرة، فمثلا مشكلة مع رئيس العمل ينظر المشكلة من وجهة نظر المدير ومن وجهة نظره هو، يحلل النظام ويتعرف على بنوده وتفصيلاته، يدرك السياقات. لدى هؤلاء موضوعية عالية، لغة المشاعر قليلة الاستخدام عندهم، يهتمون كثيرا بالحقائق. أثبت لي كلامك، هات الدليل، أقنعني بالحقائق والبيانات، هذه تعبيراتهم. لا تغريهم لغة الحدس والتذوق ولا يتفاعلون معها. لو جاء زميل وعرض مشروع أو فكرة خالية من أدلة نجاحها فلن تحرك فيهم ساكن. يقدرون الأرقام كثيرا، يحسبون المصاريف والراتب، والإنفاق عندهم مقنن، ولا يصرف مبلغ إلا إذا تأكد أنه في مكانه الصحيح. غالبا ما يكتبون الديون والمصروفات، يكتبونها، يضعونها، يخرجونها من رؤوسهم ويضعونها على الورق. لا يشتري هؤلاء إلا بتخطيط، ويعقدون مقارنات بين هذه السلعة وتلك، ولذا ربما ترددوا كثيرا في الشراء. لا يملون من جمع المعلومات، ولكن إذا اشترى أحدهم فالغالب أنه يوفق من كثرة السؤال والتحري. ليسوا بخلاء لكنهم حريصون، يفكرون مليا قبل الإقدام على أي عمل. إذا عرض عليهم مشروع تجاري أو مساهمة أو حتى جمعية أو مشاركة إنسانية فهم يعملون التفكير فيها ويحسبونها بتأمل وتروي، يركزون على الجدوى. ماذا سأستفيد؟ ما الذي سيعود علي من هذا المشروع أو هذه المشاركة؟ دائما يركزون على النتائج والعواقب والآثار، يفكرون ويستنتجون بناء على المعلومات والحقائق المتوفرة. يحتاج هؤلاء إلى الوقت الكافي لاتخاذ القرار، وقرارهم مبني على كمية المعلومات ودقتها. لسان حال هؤلاء لا تعجلني، دعني أفكر، دعني أتأمل. والغالب أنهم إذا قرروا بدأوا بالتنفيذ، لكن المشكلة متى يقرروا؟ هؤلاء في الغالب ليس لديهم مشاكل مالية، والعقبات في حياتهم أقل من غيرهم بكثير، والانتكاسات تكاد تكون معدومة لشدة التريث والاعتمادهم الكامل على الحقائق والأرقام. هؤلاء يعقدون المقارنات بصفة دائمة، ليس على مستوى السلع فقط ولكن في أغلب أمورهم. يقارنون بين هذا السوق وذاك، وبين هذا البلد والآخر، وبين سعر السيارة ومواصفاتها وفخامتها. الميزان يعمل في عقولهم دائما، يقيمون الأمور بشكل جيد، ينظرون إلى زوايا ربما لم يفكر فيها الآخرون. يشاهد برنامج فيخرج لك قضايا ودقائق وتفاصيل لم تخطر لك على بال، يربط بين أول كلام وآخر. لا يميل للبرامج الترفيهية كثيرا ولا تسوي البرامج العاطفية، يحب البرامج العلمية التي تركز على الأبحاث والبراهين والحقائق العلمية. إذا تصفح مجلة فلا يعجبها إلا اللغة الرقمية والمواضيع العلمية، حتى حكم على الجوانب الفنية مثل لوحة فنية أيضا هذا الحكم مبني على رؤية موضوعية. قد يقول: الدخان الذي يخرج من المدخنة في هذه الرسمة لماذا لونه أصفر؟ هل هناك دخان أصفر؟ حقيقة هؤلاء قد لا يستمتعوا بحياتهم كما يجب. الأمور لديهم تحسب بطريقة كمية ورقمية ومحددة. أكثر الأسئلة استخداما لدى هؤلاء: كم، لماذا، كيف. قد يحرمون أنفسهم من عفوية الحياة وتلقائيتها، خاصة إذا تعاملوا مع المقربين منهم بهذه الرقمية. فلكل شيء حساب وكل شيء مقنن، والأمور منطقية دائما، وطلبات الأطفال حتى تخضع للتحليل والمناقشة. لو قال الطفل اشتري حلويات يا أبوي، بدأ يسرد الأب الموضوعي مساوئها على الأسنان والصحة، وأنا تسبب الأمراض وليس منها فائدة، أطلب شيء نافع مثل كذا أو كذا، حتى يصاب الطفل بالصداع. والحقيقة أن بعض رغبات الأطفال ليس من المناسب أن تخضع لمعايير الجودة دائما. هؤلاء يتعاملون مع الأهل والأسرة والأطفال بالمنطق، يكثرون من استخدام سلبيات وإيجابيات، حتى النزه والترفيه يخضع لمعايير الفائدة والنتيجة والعواقب. الصداقات لدى هؤلاء قليلة ربما، واجتماعهم بالناس مبني على الفائدة دائما، ولهذا قد يعتبرون أنهم أصحاب مصالح، وللأسف بعضهم لا يدرك ذلك، وربما يتهمون بالمادية المفرطة، وهم إنما ينطلقون من دراسة الجدوى دائما والعوائد النهائية والنتائج الكلية. ولأنهم كذلك فقد يكونوا متمركزين حول ذواتهم، لا يثقون إلا بالأكثر علما وبصاحب الإنجازات الظاهرة والمحسوسة، لأنهم كما قلنا سابقا يقارنون دائما. قد يظهر عليهم التصلب والعناد بسبب اعتمادهم على الحقائق والأدلة. قد يتنازلون عن آرائهم، ولكن بشرط أن تقدم لي أدلة أقوى وحقائق أكثر ومنطقية أعمق. ولأنهم موضوعيين دائما فقد يراهم البعض قساة بلا قلوب، وقد يصدرون عليهم أحكام جائرة وقاسية، أنهم بلا مشاعر، جامدون، لا يقدرون أحد، لا يهتمون بالناس ولا يقدرون عواطفهم. هؤلاء أحكامهم مبنية على الرقمية دائما، ولذا فهم يقررون بشكل آني ووقتي، ويعطون لكل أمر حكم ورؤية، وهذا يجعل من حولهم يصفونهم بقصر نظر، وأنهم يضحون بالعلاقات مقابل المصلحة الخاصة. والحقيقة أنا فيهم شيء من ذلك، فالغالب أنهم لا يتنازلون من أجل إرضاء فلان أو فلان، إنما من أجل المصلحة والعائد النهائي. إذا دخل هؤلاء إلى مكان عام فتركيزهم متوجه إلى مقارنة هذا المكان بمكان آخر وعلى نقاط القوة ونقاط الضعف، يحكمون على المكان بطريقة موضوعية. وإذا كان الدخول إلى هذا المكان برسوم فهم يحللون الأمر ويقارنون بين ما دفعوا وبين ما حصلوا عليه من متعة أو فائدة، يقولون خسارة الفلوس التي دفعت. وإذا سئلوا عن هذا المكان فالغالب أنهم لا يتكلمون عما شعروا به ولا عن المتعة والسعادة، إنما يتكلمون عن سعة المكان أو ضيقه أو حرارته أو برودته أو الأشياء الموجودة، وعن السعر والفائدة أو الخسارة التي تعرضوا لها. يحكمون بالمنطق دائما ويحكمون في حياتهم. إذا أردت أن تقنع هؤلاء فلا تتكلم عن المشاعر، ولا تقول ستكون سعيدا، ولا تقول كل الناس يفعلون ذلك، ولا تتكلم عن المعاني الجميلة أو الرؤية المستقبلية، إنما ركز على الأرقام، سق الأدلة والإحصاءات والبيانات، تكلم عن المنطق والجدوى والنتيجة. ستغري هؤلاء بالحقائق، حل الأمر تحليلا منطقيا، ادرسه دراسة علمية موثقة، وبعدها تأكد أنهم سيكونون خير معين لك في مشاريعك. إذا لم تكن من هذا القسم ومن هذا النمط، إذا لم تكن موضوعيا وأردت أن تشتري سلعة، تبحث عمن اشتراها من الموضوعيين وخذها ولا تتردد. ثق أن البائع المسكين تعرض لعملية تحقيق مضنية حتى تمت عملية البيع. من الطبيعي أن يسأل الموضوعي عن صناعتها والمواد المستخدمة وجهة الصنع والمميزات والضمان وطريقة الاستخدام وكل المعلومات الأخرى، لكن تذكروا أيها الإخوة والأخوات، عندما نتكلم عن هذه الأوصاف فنحن نصف المبالغ في هذا النمط. معروف أن مستويات الناس وتفضيلاتهم في النمط الواحد مختلفة ومتفاوتة، ونحن هنا نصف المتوخل جدا في الموضوعية، وإلا فهناك موضوعية أقل مما نصف بكثير. يكثر هذا النمط في الرجال وعند التجار وأصحاب الأعمال بشكل أكثر. البيئة فرضت عليهم التحليل والدراسة وحساب العواقب. موضوعيتهم العالية تجعلهم أميل للانتقاد، ينتقدون كثيرا، وهذا الميل ناتج عن إدامة التحليل والتعمق في الأمور. بمجرد أن تعرض على الموضوع اقتراح أو مشروع، مباشرة يقفز إلى ذهنه عشرات الخبرات والتجارب التي مر بها، ويقيس ويقارن بين التكلفة والربحية ويستحضر المتطلبات الأخرى. كل هذه الأمور والمقارنات تدور في عقله مباشرة، فيعطيك حكم ورأي أقرب إلى الصواب ربما لقوة ربطه الذهني بين الأمور. لدى هؤلاء ثقة بأنفسهم، وربما متصلبين جدا لوضوح الرؤية في أذهانهم، ومن يخاطبهم بلغة الحدس والمشاعر لا يصل معهم إلى نتيجة. هؤلاء لا يتبعون رغباتهم، إنما يتبعون ما يحقق المصلحة فقط، ولديهم مرجعيات خاصة بهم في عقولهم متكونة من المعلومات والخبرات السابقة. ومن العبث أن تحاول زعزعة هذه المرجعيات، وكما قلنا لن تزعزعها إلا معلومة أدق أو تجربة أكبر. وإليكم الآن بعض الأمثلة على التطرف في هذا النمط. مات رجل وترك زوجتين وسبعة أطفال، السبعة جميعهم من الزوجة الأولى وهي ربة منزل وظروفها المالية صعبة نوعا ما. الثانية، الزوجة الثانية ليس لديها أطفال وهي معلمة، وعندما قسمت التركة كان نصيب الثانية 3000 ريال فقط. نصحها أخوها بأن تترك المبلغ لهؤلاء المحتاجين، خاصة وأنه مبلغ زهيد. رفضت بشدة، وحاولت الأم إقناع هذه البنت وبلا فائدة أيضا، مصممة على الحصول على المبلغ، وكانت تقول الحق حق يا جماعة، هذا نصيب مفروض، وثبتت على رأيها. من يعرفها يؤكد أنها ليست بخيلة، لكن البرنامج العقلي الذي تحمله لا يلقي بالا للمشاعر والأحاسيس ولا يعتني بالحاجة أو البؤس، هذا حق مفروض وانتهى الأمر. مثال آخر، رجل كان يعمل رئيسا لإحدى الأقسام، ولديه موظف نشيط جدا ومتفاني في عمله ومبدع في إنجاز المهام وإتمام الأعمال، وجاءت فرصة للترقية لموظف واحد فقط. ولأن هذا الرئيس موضوعي جدا، فقد طبق نموذج التقييم وفاضل بين هذا الموظف النشيط وموظف آخر أقل منه بكثير، ولكن النموذج كان جامدا، ونقاط التقييم لم تشمل الإبداع والتفاني والحماس، وكانت نتيجة المفاضلة لصالح الآخر على حساب هذا النشيط. وعندما نوقش قال أنا مقتنع بأن فلان أفضل، لكن درجات هذا أكثر بناء على سنوات الخدمة وفارق بسيط في التأهيل. طبعا أحبط الموظف النشيط وتضايق وشعر بالظلم، لكن الشخص المسؤول عن التقييم موضوعي جدا، لدرجة أنه تقوقع على نموذج ربما كان قديم جدا أو لا يحقق مصلحة. لكن هذا هو مفهوم عن العدل والمساواة، موضوعية عالية لكن قد تكون في غير مكانها. النمط الثاني، التنفيذيون أو الإجرائيون. هؤلاء أصحاب الخط الواحد، لديهم قدرة عالية على الالتزام بالمهام الموكلة إليهم. لو قضى أحدهم سنوات طويلة في عمل واحد لما شعر بالملل، بل على العكس يتضايق من التغيير، يحب أن تبقى الأمور كما هي. ويستغرب الإنسان من حماس هؤلاء، لا يتضايقون من تكرار العمل ولا يملون من استمرارية الطريقة، بل سعادتهم في وضوح الأمر وتحديدها. يعملون وفق إجراءات محددة وخطوات مفصلة. إذا أردت أن تعذب أحد هؤلاء فكلفه بالعمل ولا تخبره بالطريقة. يشعرون بالإنجاز إذا كانت الإجراءات أمامهم سهلة وواضحة. عندهم ميل كبير إلى الاهتمام بالتفاصيل، بل تفاصيل التفاصيل، ولذا فقدرتهم عالية على اكتشاف الأخطاء ومعرفة الاحتباسات والسقطات. لو قدمت لأحد هؤلاء ورقة لكشف لك الأخطاء الإملائية وأخطاء التنسيق وميل الخطوط والنقاط والحركات. يهتمون جدا بالتفاصيل. ربما يريد أحدهم أن يرتب المكتب فيقوم بتحريك الأغراض عشرات المرات ليحصل على منظر جميل ومرتب. إذا دخلت على أحد هؤلاء التنفيذيين ستجد الترتيب والنظام هو السمة الغالبة على المكان، كل شيء في مكانه، الأوراق والأقلام والأغراض مرتبة ومعتنى بها. هؤلاء لديهم قدرة عالية على إنجاز الأعمال، إذا دخل في مهمة في الغالب لا يخرج منها حتى ينهيها. يستمتعون جدا بالإنجاز ويشعرون بالسعادة إذا حققوا أهدافهم. في الغالب أنهم لا يسوفون، ويتبعون الأنظمة بشكل حرفي، النظام يقول اعملوا بهذه الطريقة انتهى. لذا فقد يظهر عليهم التقولب على بعض التعليمات والجمود على بعض الأنظمة. إذا خرجوا من الإجراءات المحددة قليلا غرقوا كما يقال في شبر ماء. الأمور غير الواضحة تسبب لهم الضيق والارتباك، دقتهم أحيانا متعبة ومزعجة، وربما تضايق منهم من حولهم من شدة التفاصيل والدقة المبالغ فيها. عنايتهم بالوقت عالية، ولذا في الغالب أنهم لا يتأخرون عن أعمالهم ولا يخرجون قبل انتهاء العمل، يحسبون الوقت بالدقيقة. إذا قلت لأحد من الاجتماع 9 تجده عندك قبل الوقت المحدد للاجتماع. وليس هذا فقط، بل تجدهم يعتنون بنقاط الاجتماع ويحضرون له ويحضرون معه المعلومات المهمة والأدوات المطلوبة. عندما تنظر إلى حقائب هؤلاء تجد العناية بكل شيء والاهتمام بكل صغيرة وكبيرة، انضباط عالي جدا، ولا يتكلفون ذلك ولا يتصنعون، بل هو من مكونات شخصيتهم، بل الفوضى تعتبر أمرا طارئا عليهم، ولا يعيشون معها ولا يتحملونها. يقسمون الأعمال على الوقت ويخططون تخطيطا قريبا، مثل التخطيط لعمل أسبوع أو التخطيط لإنفاق راتب أو التخطيط لإنجاز مهمة ما. وهذا راجع إلى كونهم يهتمون بالتفاصيل وعنايتهم بالوقت المتاح. انظر إلى ملفات هؤلاء في مكاتبهم ثم قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله على حسن ترتيب ودقة النظام. كل ورقة في الملف الخاص بها وكل ملف مرتب بعناية، ونادر جدا أن يقول أحد هؤلاء ما أدري وين راحت الورقة أو يقول ضاع التقرير. بالعكس، دائما يحافظون على أغراضهم وممتلكاتهم. ضياع الأغراض بالنسبة لهم أمر نادر جدا، وهذا يعود إلى حرصهم على التنظيم والترتيب. يهتمون كثيرا بالهياكل والعناصر، بمعنى إذا حضروا دورة أو سجلوا معلومة يحرصون دائما على كتابتها على شكل عناصر ونقاط محددة. وعندما يقدمون خطاب أو يشرحون درس أو يقدمون عرض تجدهم يعنصرون ويضعون هياكل وخطوات وتسلسل لكل معلومة. وإذا كانوا هم المتلقين فيرتاحون جدا للنقاط المرتبة والمعنصرة والمهيكلة، ولا يميلون إلى المعلومات المفتوحة والتي تشبه كتابة النثر. حتى في قيامهم بالأعمال أو عند وضع الخطط فالهيكلة والعناصر من أهم ما يتميزون به. ولذا فهم لا يفضلون القيام بالأعمال دفعة واحدة ولا يتعاملون معها بطريقة كلية، بل تجدهم يقسمون الأعمال ويجزئون المهام ويوزعونها على الوقت المتوفر. وهنا نقطة هامة، نظرا لكونهم يحبون النظام ويسيرون وفق الأنظمة ويتقيدون بالتعليمات، فقد يظهر عليهم حب السيطرة والتحكم بالآخرين لأنهم يكرهون الفوضى، فهم يطالبون الآخرين بالانضباط. يا أخي هذه طريقة سيئة، النظام لا يجيز ذلك، التعليمات تقول كذا. وأيضا لاهتمامهم بالتفاصيل فهذا يعمق النظرة السلبية من الآخرين لهم، فقد يصفهم من حولهم بالجمود وحب السيطرة والتدخل في شؤون الآخرين، وهم إنما ينطلقون من برنامج عقلي لا أقل ولا أكثر. وإذا كان أحد هؤلاء مسؤولا في وظيفة تجده يتابع بدقة ويوجه في الصغير والكبير ويضيق بالتجاوزات وإن كانت شكلية لا تقدم ولا تؤخر، وهذا يجعل من تحتهم يشعر بالتقييد والإلزام. الوصف الغالب الذي يطلقه الآخرون عليهم هذا إنسان روتيني جامد، لأنه في الحقيقة أسرى لما اعتادوا عليه. خبرتهم قد تكون طويلة لكنها مكررة، من الصعب على هؤلاء تقبل الجديد، يجدون صعوبة في تغيير طريقة تفكيرهم وتفضيلاتهم الحياتية المختلفة. لو كانت امرأة وهي من هذا النمط، الغالب أن لديها ألوان محددة تحبها، ربما لم تعتد على لبس الأخضر مثلا لذا قد لا تلبسه طيلة حياتها. الواحد من هؤلاء له أكلات معينة يحبها ولا يريد تغييرها، وله مشروبات يستمتع بها في الغالب أنه أيضا لا يغيرها. حتى أماكن الترفيه ربما داوم بعضهم سنوات على مكان معين مرتاح له، لذا لماذا يغير؟ بل حتى أوقات الشاي محددة ولا تقبل التغيير، مثلا بعد صلاة العصر متعود يشرب شاي، من الصعب أن يتقبل عصير في ذلك الوقت. فعلا بعضهم أسير لعادات وطرق ليست بالضرورة هي الأفضل لكنه اعتاد عليها. هؤلاء أيضا قد يحرمون أنفسهم من أمور كثيرة جميلة في هذه الحياة. فلو غير أحدهم مكان الترفيه الذي يذهب إليه فلربما وجد مكان آخر أجمل وأفضل، ولو غير الكاتب الذي يقرأ له فلربما وجد علم أعمق وأكثر، ولو غير بعض المأكولات والمشروبات لاستمتع أكثر وأكثر. وفي علم إدارة العقل هناك افتراض يقول الأكثر مرونة الأكثر تحكما، فكلما كان الإنسان أكثر مرونة كان التحكم في حياته أكثر. فالتقولب على طريقة واحدة والانحباس على عادات محددة ربما ضيع على الإنسان فرص التعلم والاستمتاع. هؤلاء في بيوتهم نظام صارم وأوقات محددة وأغراض مرتبة وتعليمات لا يمكن القفز عليها، وهذا جيد إذا كان بقدر معقول. ولكن أن يتحول منزل إلى مصنع ومن بداخله يتحولون إلى آلات فهذا صعب وممل. فالمرونة جميلة وتحقق لنا راحة عميقة، والبشر عموما يضيقون جدا بالتقييد لأن الحرية فطرة أصيلة في النفس الإنسانية. وأفضل نصيحة يمكن أن تقدم لهؤلاء هي اعمل شيئا مفيدا لم تعتد على فعله، اعمل شيئا مفيدا لم تعتد على فعله. البعض متوغل جدا في هذا النمط، امرأة لديها ثوب أو فستان معين اعتادت على لبسه، فقد تستغرب بعض الزميلات والصديقات وقد توصف هذه المرأة بالبخل، لكنها ليست بخيلة إنما من هذا النمط، هي لا تحب التغيير. والرجل لديه جهاز جوال من سنوات قد يتعبه بكثرة الأعطال ونقص الخدمات، ومع ذلك فهو مصر على الاستمرار مع هذا الجهاز. وآخر اعتاد أن يوقف سيارته في مكان واحد، وسيدة اعتادت أن تقرأ الجريدة كل يوم وتتضايق جدا إذا لم تجدها في أحد الأيام. هذه أمثلة بسيطة جدا لكنها تبين مدى التقولب الذهني على عادات أو أمور ليس لها فضيلة سوى أننا ألفناها واعتدنا عليها. الجانب السلبي هنا وما يتعلق بالعلاقات وأمور التربية خاصة، في الغالب أن أصحاب هذا النمط لديهم مرجعيات ثابتة في عقولهم، لديهم قوالب ونماذج مغلقة في أذهانهم. فإذا كان أحدهم يرى أن القسوة مع الأبناء هي الطريقة الصحيحة للتعامل فقد يستمر على هذه الطريقة مع اعتقاده الكامل بصحتها وصوابيتها، وربما يحشد الأدلة والبراهين على صدق هذه القناعة. ومعلوم أن التربية أبعد ما تكون عن الحدية والقولبة، فيصعب التعامل مع كل المواقف بطريقة واحدة، كما يصعب أيضا التعامل مع كل الأبناء بنفس الطريقة، فلكل موقف سياق مختلف ولكل شخصية تعامل خاص. فالحساس ليس كالمعاند والخجول، ليس كالمعتد بنفسه، ولذا يصعب جدا أن نتعامل بطريقة واحدة. وفي العلاقة الزوجية تصبح النمطية هي السمة الغالبة لدى هؤلاء، فالتعامل واحد والتحية واحدة وطريقة الكلام واحدة، هو هو نفسه من سنوات. ومع أن الاستمرار على الأدب والتعامل الحسن هو غاية في ذاته، لكن التجديد يعطي للحياة مذاق آخر. ونزع قميص الوقار مع الزوجة والزوج ربما يكون مطلب بل ملح أحيانا. دعوني أخبركم بقصة ذكرها لي أحد الإخوة في إحدى الدورات. يقول لي أخت من هذا النمط أغلب مشاكلها مع زوجها بسبب فوضويته، يحضر للمنزل فيضع الغترة في أي مكان فتغضب وتقول ضعها يا ابن الحلال في مكانها، يتأخر عن الغداء فتغضب، ليس لأنها مشتاقة أو لأنه غاب عن المنزل وإنما بسبب تأخره عن الموعد المحدد للغداء. تملي عليه تصرفاته وتوجهه بتفصيل ممل حتى قبل الخروج للزيارات، تحدد الموعد بدقة وتطلب منه الانصراف في وقت تحدده هي، لديها تطرف كبير في هذا الجانب. يقول أخبرني مرات ومرات أنه متضايق جدا منها ويحق له ذلك من شدة عنايتها بالتفصيل لأنها إنسانة تعمل في هذا النمط. هناك أناس يتعاملون فعلا بهذه الطريقة، ولكن إذا عرفنا طريقة تفكيرهم والنمط الغالب عليهم ربما أقول ربما عبرناهم. وهنا أريد أن أنبه إلى مسألة مهمة، وهي أن أصحاب هذا النمط ربما يظهر عليهم كثرة الكلام والتفصيل الممل، فحتى يدخل إلى صلب الموضوع يعطيك مقدمات وتمهيد ربما ليس لها علاقة بالموضوع الأصلي. تقول الزوجة لزوجها حصلت اليوم مشكلة مع جارتي وأظنها غضبت علي، جاءت اليوم وقدمت لها ضيافة معقولة، طبعا أنا ما بلغت في الضيافة لأنها كانت عندي الأسبوع الماضي، جلسنا مع بعض وأخبرتني عن بعض المشاكل مع زوجها وكيف حياتها، وكانت تنتقد طلبات الزوج المتكررة والكثيرة، وأنا طبعا ما تدخلت في خصوصياتها، شربنا العصير وبعدين طلبت مني جهاز الكمبيوتر واعتذرت منها لأني أنا أحتاج الجهاز فعلا، وخرجت وأظن أنها غضبت مني. لاحظوا أن التفاصيل أو أغلب تفاصيل هذه القصة ليست مهمة وليس لها قيمة ولا تؤثر في هذه الحكاية أصلا. لو قالت جارتي طلبت الكمبيوتر واعتذرت منها لكفى، لكن هذه صفة في الغالب أنها موجودة لدى هؤلاء. وأحب أن أضيف شيء آخر، ألا وهو أن من يعمل في هذا النمط قد يتضايق جدا عندما يجبر على التغيير، وربما استمر معه هذا الضيق فيكون حبيسا لمشاعره. لو أن رجلا تعود على السير في طريق واحد يذهب من خلاله إلى عمله بشكل دائم، ووجد في إحدى المرات أن الطريق مغلق، في الغالب أنه سيتضايق، وأعتقد أن أغلب الناس سيتضايقون. لكن الفرق الكبير أن هؤلاء قد يستمرون في الضيق، وقد يذهب هذا الرجل إلى عمله وهو في نفس مستوى المشاعر، لأن النموذج العقلي لديه تحطم وأجبر على استخدام نموذج جديد وهو الطريق الذي لم يعتد على سلوكه. قال لي أحد الزملاء، كنا في المرحلة المتوسطة وكان أحد المدرسين لديه طريقة عجيبة في الدخول للفصل وفي بدء الحصة، كان يدخل ويقف عند الباب لحظات كأنه يعدنا، ثم يجلس على الكرسي ويضع حقيبته على الطاولة، ثم يخرج الكتاب ويضعه على إحدى زوايا الطاولة، ثم يغلق الشنطة ويضعها في الأسفل، ثم يلتفت إلى السبورة ويأخذ طباشير، طبعا هذا أيام الطباشير، ثم يعطيها لمن أمامه من الطلاب ويأمره بكتابة العناصر. كل مرة يدخل إلينا يعمل نفس الأعمال. مرة يقول هذا الصديق، دخل إلينا هذا المعلم وهو متضايق جدا وجلس مباشرة، فسأل واحد التلاميذ عسى ما شر الساب، قال نسيت شنطتي. مع كل ما ذكرناه عن المتوغلين في هذا البرنامج أو في هذا النمط، هم ليسوا سيئين أو سلبيين إذا انتبهوا إلى طريقة تفكيرهم وسلوكياتهم. ذكرنا سابقا أن هؤلاء يغلب عليهم العمل والحركة والإنجاز، فهم تنفيذيون من الطراز الأول، أعمالهم متقنة ومهامهم ينفذونها دائما. ولكن حتى تكون الحياة أفضل، المطلوب أن يتحرروا من هذه النمطية في التفكير، وأن يعيشوا بعفوية أكثر، وأن يحدثوا تغييرات ولو شكلية في حياتهم حتى يخرجوا من منطقة الراحة التي اعتادوا عليها. المطلوب أن يجربوا عادات جديدة في الأكل والشرب واللباس والتعامل. من الأفضل أن يحرروا أنفسهم من قيد العادة ولو كانت مفيدة بعض الشيء، لأن فائدة التغيير أكبر وأعمق. ولا أقصد استبدال المفيد بالسيء أبدا، إنما تغيير مفيد بمثله أو بأفضل منه. غير في تعاملك مع أبنائك. تقول سيدة أنا لم أعتد على ضم ابنتي، مع إيماني الكامل بأهمية ذلك. هي ليست سيئة ولا قاسية، ولكنها ضحية هذا البرنامج، فلو بدأت تحرر نفسها ولو بالتدريج لأكسبت عقلها فلسفة جديدة، وهي أن التغيير ممكن، وأنني إذا رغبت في شيء سعيد إليه وحققت بمشيئة الله وتوفيقه، وهذا أهم ما في الأمر، وهو حصول القناعة الداخلية بإمكانية التغير، وشيئا فشيئا يصبح التغيير ممكن ومريح. النمط الثالث، المشاعريون. هؤلاء هم النسمة الباردة في هذه الحياة، أصحاب حس مرهف، يشعرون بالآخرين وباحتياجاته، يبحثون عن الحب ويجرون خلفه ويعيشون به، أصحاب عواطف جياشة، لديهم عطف كبير على الناس ومحبة لهم، لذا فعلاقاتهم واسعة ومتنوعة، بل يرون أن العلاقات هي أهم ما يملك الإنسان، ولذا فعلاقاتهم تزيد ولا تنقص، لديهم صداقات في كل مكان. انظر إلى دليل هاتف أحد هؤلاء حتى تعرف معنى كلامه، لديهم تقدير عالي للصداقة والعلاقة، يحافظون عليها أكثر من محافظتهم على المال، والناس في المقابل يحبونهم لأنهم لا يطلبون كثيرا ولا يلحون على أحد ولا يضايقون غيرهم، بل يتضايقون جدا إذا أغضبوا أحد، وربما فكروا بعد اللقاءات فيما تكلموا به، هل أغضبت فلان؟ يمكن فلانة فهمتني غلط. يستغرقون جدا في مثل هذه الهواجس، ولأن العلاقات هي رأس المال لهؤلاء فليس عندهم استعداد للتضحية برأس المال هذا. نشاطهم وحيويتهم في وجودهم مع الآخرين، يستمتعون جدا باللقاءات والاجتماعات، يرون أنها هي إكسير الحياة، ولذا فهم يسعون لجمع الأصحاب أو دعوة صديقات، يرتبون لهذه اللقاءات لأنها أنسهم وسعادتهم، لا يفضلون الوحدة، وإذا خلوا بأنفسهم ربما فكروا في الآخرين، ماذا قلنا لهم، كيف فهمونا، أو ماذا يحتاجون، أو ما هي رغباتهم. أصحاب فكرة كن كالشمعة، أحرق نفسك لتضيء للآخرين، ومع أن هذا المبدأ بئيس في أصله إلا أنهم يعيشون به ومن خلاله. أجمل الأعمال بالنسبة لهم إما أن تكون مساعدة الآخرين أو حتى لمجرد التواجد معهم، لذا يفضلون العمل ضمن فريق، والغالب أنهم يحبون الإنجاز الجماعي الذي ينسب الفضل فيه للفريق ككل. ومع ذلك لو قدر أن ينسب الفضل لفرد، فأصحاب هذا النمط يضحون دائما ويشترون سعادة الآخرين على حساب سعادتهم، فقد يجيروا أعمالهم وإنجازاتهم لصالح الآخرين. هم هكذا دائما لديهم حس ومشاعر الأمومة حتى وإن كانوا رجالا. يغلب على النساء التواجد في هذا النمط، لذا فالمرأة تعطي أكثر من الرجل وتقدم لأسرتها أضعاف ما يقدم الرجل. هذا على وجه التعميم، وإلا فإن الحالات الاستثنائية موجودة وهي واقع ومشاهد. أصحاب هذا النمط المشاعري يتنازلون عن رقباتهم وآرائهم من أجل الآخرين، ليس في قاموسهم عناد أو إصرار على الرأي، بل سيروا وأنا معكم، ويمكن أكثر من ذلك، سيروا وأنا أحمل أغراضكم. أصحاب خدمة عالية يخدمك قبل أن تطلب. لو نظرت إلى إناء أمامك فقط لتعرف نوع هذا الإناء أو جهة صنعه، فربما لا يرتد إليك طرفك إلا وقد سكب لك كأسا. هؤلاء الناس طيبون جدا، يتأثرون بسرعة والدمعة قريبة جدا. لو شاهد أحدهم برنامجا أو مشهدا حزينا لوجدت دموع تسح من عينيه، لديهم حساسية عالية جدا، النظرة القاسية تخترق قلوبهم، الكلمة الجارحة تسحق مشاعرهم، الصدود عنهم يربكهم ويحزنهم. وهذا مأخذ سلبي على هؤلاء في هذه النقطة بالذات، أنهم قد يسيئوا الظن بالآخرين، وقد يحملوا الكلمات والنظرات ما لا تحتمل لشدة حساسيتهم، مع أن الأصل عند هؤلاء هو إحسان الظن بالآخرين ومحبتهم، لكن الحساسية المفرطة قد تجعله يسيء التفسيرات ويعطي معاني ضيقة جدا لكلمات ومواقف لا تحتمل كل هذا التفسير. هؤلاء لديهم لطف كبير وأصواتهم في الغالب منخفضة. قابلت أحد هؤلاء في إحدى الدورات، وهو أكبر مني سنا لكن الحياء يقطر من أطرافه، يتكلم وأنا أقترب منه حتى أسمع ما يقول من شدة الحياء والحساسية. هؤلاء إذا حدثوك يقتربوا منك جدا، يريدوا أن يشعروا بقربك ويعبروا بذلك عن محبتهم لك، وربما أمسك بعضهم يدك أو قبض على أصابعك. وكنت قبلا أتضايق، ولما أدركت وتعلمت أصبحت أستمتع مع إخواني بمثل هذه الممارسات. يميلون للمواضيع الروحية والعاطفية، إذا حدثتهم عن الإيمانيات ترقت قلوبهم أكثر من غيرهم، يطرقون برؤوسهم عند سماع المواعظ والكلمات المؤثرة، ترى الدمع في العين قبل أن يسقط على الخد، مشاعر عالية ولطيفة وحانية. يميلون أيضا لكتب الروايات والقصص ويستمتعون بها، ليس لهم في الغالب تفضيل المواضيع العلمية والأرقام والحقائق. هؤلاء يحبون الهدوء ويتذوقون، لديهم سلام داخلي وسكينة عميقة، إلا إذا كانت حساسيتهم مفرطة في الغالب أنهم يعانون كثيرا. أعظم الأوقات سعادة بالنسبة لهم هو الوقت الذي يساعدون فيه أحد. لا تسأل عن فرحة هؤلاء ومشاعرهم المتدفقة إذا أضحكوا أحدا أو أزاحوا غمة محتاج أو سدوا جوع الجائع. طاقة الحب والمشاعر اللطيفة تشع من هؤلاء، حتى أنهم من لطفهم وأدبهم وحسن خلقهم قد يحكمون على الناس حكما ظاهريا شكليا، وقد يعتمدون على الحدس والشعور والطيبة في ذلك. ولنا زميل من هذا النمط يقول أحد الأصدقاء: لا تسألون علي عن أحد من الناس، فكل الناس عنده أخيار. هذا الرجل لا يعرف الشتيمة ولا يغضب ولا يحمل الحقد ولا يذم أحدا، وكل الناس كما يعبر هو أجواد، لطيبتهم المتناهية فقد يعتمدون عليها لتقييم الناس. لذا إذا خطب لديك أحد من الناس فلا تسأل عنه أحد هؤلاء المشاعرين، لأنه سيقول: ما في البلد مثل هذا الإنسان. لدى هؤلاء أنس كبير بالكلمات العاطفية والعبارات الهامسة، وهذا حق مشروع ولكن بقدر. والذي يسترسل من هؤلاء المشاعريين مع هذه الرغبة قد يتألم كثيرا إذا لم يشبع هذا الاحتياج، والمطلوب هو توازن. ومن الحقائق المهمة أن المشاعر بإمكاننا تضخيمها أو تحجيمها، ومن لديه خبرة في علوم العقل يعرف معنى العقل. قرارات هؤلاء منطلقة من المشاعر، يسيرون خلف مشاعرهم كثيرا، وكقاعدة عامة أسوأ القرارات التي تنطلق من المشاعر. وهذه القاعدة لها استثناءات كثيرة، ولكن الأصل أن القرار المبني على مشاعر ينطوي على مخاطرة كبيرة. وهنا جانب سلبي جدا، وهو الانسياق خلف المشاعر، وربما أودت بصاحبها. وبعض الفتيات اللواتي يقعن في بعض الأخطاء هي تعرف في الغالب أن ما تفعله خطأ، لكن المشاعر هي الحاكم بأمره داخل نفس هذه الفتاة. يكثر عند هؤلاء كلمة: أحب، أكره، أحب، أكره، وربما كان هذا الحب مبنيا على مجرد رغبة وليس على مقاييس ومعايير صحيحة. يكثر عند هؤلاء البر بالآباء والأمهات ومراعاة مشاعرهما والقيام بحقهما، بالإضافة إلى العناية بالحقوق الأخرى والعلاقات المتشعبة. عندما يوجهون أبنائهم فهم يحثونهم دائما على الكرم والمساعدة وتفهم الآخرين. ربما قال لولده: أنفق يا ولدي ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. بيوت هؤلاء عامرة بالضيوف، الأقارب يجدون متعة في زيارتهم والجلوس معهم، لذا فلهم حضور كبير عند الآخرين، يشعرون بهم إذا وجدوا ويتضايقون إذا فقدوا. بالغالب أنهم أصحاب نكتة ومرح ولطف، لديهم مشاعر عالية وتذوق كبير للجمال. أعينهم تتجه دائما إلى كل شيء جميل، تشع من عيونهم نظرات الإعجاب والحنان واللطف الزائد. لدى هؤلاء أذان موسيقية يستمتعون بالأصوات الجميلة، إذا سمع أحدهم أحد القراء المميزين خشع أكثر من غيره، ومع ذلك فهم لغلبة المشاعر سريع التأثر وأيضا التغير، بمعنى أنهم ينتقلون بسرعة من حالة حسية إلى حالة حسية أخرى. أما المال بالنسبة لهؤلاء فهو وسيلة وليس غاية، ينفق ولا يبالي ويتخذ قرار سريع إذا أثار حماسته أحد، وربما ندم لاحقا إذا كان هو يحتاج إلى هذا المال أكثر. لكن كما قلنا، قرارات المشاعر في الغالب أنها مرهقة ومزعجة، يورطون أنفسهم في وعود مع الآخرين حتى ولو كان لديهم ارتباطات أخرى أو أعمال معلقة. إذا طلب منهم خدمة فالغالب أن كلمة أبشر هي الأقرب للسان، مع أن كلمة أبشر ربما ترهقهم وتربكهم في كثير من الأحيان. ومع كثرة الطلبات والخدمات فقد يفرط هنا وهناك، ولذا فقد تؤخذ عنهم فكرة غير جيدة أنهم أناس غير جادين وليس لديهم إلا الكلام ولا يفون بوعودهم، مع أنهم في الحقيقة يتمنوا أن عندهم مال قارون فلا يبقوا فقيرا على وجه هذه الأرض. لكن المشكلة أن تطلعاتهم أكبر بكثير من قدراتهم وإمكاناتهم، وأيضا لأنهم مستعدون للخدمة دائما كرجال المطافي، فقد يظهر عليهم كثرة الفوضى وضعف التنظيم، لأن الاتصالات واللقاءات وحل المشاكل والوقوف مع هذا وذاك قد يجعل حياتهم تمضي بلا إنجاز مدروس أو متدرج. صحيح أن ما يقدمونه للآخرين يعتبر إنجاز، ولكن التكامل مطلب، والنجاح الحقيقي أن يعطي الإنسان لكل ذي حق حقه. مما يؤخذ على هؤلاء أيضا من قبل الآخرين طبعا أنهم غير موضوعيين، العاطفة تسيرهم، وربما وصفوا بكلمة أقسى وهي أن هؤلاء ينضحك عليهم، لأن المشاعر هي البوصلة لهؤلاء. ربما تحدثت في موضوع علمي أو ناقشت في قضية عامة تحتاج إلى علاج موضوعي، فيوجهون الحديث نحو المشاعر والعواطف. بيوت هؤلاء مليئة بالحب والعاطفة، الأطفال ينعمون بجو رائع من اللطف والأحاسيس الجميلة. هؤلاء يظهرون المشاعر ويعلنون الحب، يكثرون من لمس الأطفال وتقبيلهم، ويستمتعون بضم الصغار وملاعبتهم. الطفل قريب جدا من هؤلاء، يعبر عما في نفسه ويعلن عن رغباته، وإذا زاد التوغل في هذا النمط فقد تحقق كل الرغبات للأطفال حتى ولو لم تكن جيدة. قد لا ينضبط الأبناء في النوم لأن الأم المشاعرية لا تريد إغضاب أطفالها، وقد لا يلتزم الأبناء بمواعيد المذاكرة والواجبات الأخرى لأن الوالد المشاعري يضع اعتبار كبير لمشاعر هؤلاء الأبناء ورغباتهم، وهذا مأخذ كبير على أصحاب هذا النمط، لأن الأصل عندهم مراعاة المشاعر حتى ولو كانت على حساب الأمور الهامة وضرورية. والزوجة إذا كانت مشاعرية فيصعب عليها تقبل نقد الزوج وملاحظاته، وإن كان الأصل طبعا هو التركيز على الجوانب الإيجابية، لكن عموما الطبيعة المشاعرية تكره النقد وحساسة جدا من الانتقاد، وتميل بشكل كبير جدا للمدح والكلام عن النفس. لذا فأسرع طريقة للتأثير بالمشاعريين مخاطبة هذه المشاعر وهذه العواطف، وإذا أثنيت كثيرا عليهم فثق أنك وصلت إلى لب التأثير أو قاربته. وكلما تكلمت عن ميول المشاعر وعن رغباته وتفضيلاته فستجد تفاعل كبير واتصال قوي. ومع أن هذه الأمور تؤثر في أغلب الناس إلا أن تأثيرها في المشاعرين أكبر وأوضح. إذا أردت أن تقنع هؤلاء فلا تتكلم عن الموضوعية والحيادية والأرقام والحقائق، بل تكلم عن المشاعر وعن الآثار النفسية والمعاني الإنسانية، وتجنب الانفعال والتوتر، وركز على اللطف والعبارة الرقيقة والكلام الجميل. هؤلاء يضيقون من كثرة الحركة ومن الإزعاج، ولو حضروا دورة أو محاضرة أو تابعوا برنامج تلفزيوني وكان المتحدث سريع الحركة كثير الإشارات والإيماءات، ربما تضايقوا جدا وربما أشغلتهم حركة هذا الإنسان عن جودة كلامه. وأذكر أن أحد الأقارب قال لي: هل تعرف فلان؟ ويقصد أحد المعروفين في الساحة التربوية والأدبية. قلت: نعم. قال: إذا رأيته في الشاشة أستمع إليه وأبعد نظري عنه. قلت: لماذا؟ قال: تضايقني جدا كثرة حركاته وتشغلني عن كلامه. طبعا لأنه مشاعري فهو يحب الحركة الهادئة والصوت المعتدل. في الغالب أن هؤلاء مرجعيتهم خارجية، بمعنى أن آراء الآخرين وتفضيلات الآخرين ومعاييرهم وأحكامهم لها الاعتبار الأول عند هؤلاء. يعطون أهمية كبيرة لما سيقوله الناس وما سيحكمون به، بل ربما بالغوا فكانت أنشطتهم وتصرفاتهم تبعا لما يحقق رضا الآخرين، وربما قاد ذلك إلى ذوبان الشخصية وغياب الاستقلالية. وهذا يفسر تأثر المشاعر بالأصدقاء والأصحاب. وإذا أضيف إلى المشاعرية صغر السن وقلة التجربة، وهذا يكثر في المراهقين والمراهقات، كان الأثر أكبر والتأثر بلا حدود. وقد يفعل الإنسان المشاعري أمورا ليس مقتنعا هو بها أو أنها تعارض القناعات التي يحملها، لكن المشاعر تقود إلى أسوأ من ذلك، فتصبح العلاقات والمحافظة عليها هي الهدف الأول، حتى ولو كان ذلك على حساب المبادئ والمثل العليا. من أوصاف هؤلاء كثرة الصمت ودوام الابتسام، وربما لديهم صفة خارجية وهي النظر إلى الأسفل غالبا، مع اهتمام كبير بدقائق الأمور وتفاصيلها. ولا ننسى ما ذكرناه في الأنماط السابقة، أننا عندما نصف نمط إنما نصف المبالغ فيه، وهذه الأوصاف والخصائص لا يلزم أن تجتمع كلها، والناس في النمط الواحد درجات ومستويات، فلننتبه لذلك. النمط الرابع: الإبداعيون، وأحيانا يسمون الخياريون، أصحاب خيارات متعددة. هؤلاء الإبداعيون أصحاب التفكير البعيد، أصحاب تفكير استراتيجي، يفكرون في المستقبل دائما، لديهم أفكار كثيرة ومتشعبة في عقولهم. قل أن تجد أحد هؤلاء بلا فكرة جديدة، نظره هناك دائما، يتخيلون ماذا سيكون في المستقبل، لديهم أحلام يقظة كثيرة، يستشرفون ما سيكون مستقبلا، يصنعون الأحلام. يتخيل أحدهم الأوضاع المستقبلية ويرسم لها مسارات وخطوط ويضع النتائج ويتوصل إلى حلول واستنتاجات، وكل ذلك داخل عقله. مكانهم المفضل غدا أو ما بعد غد، لذا فأحلامهم كبيرة جدا وطموحاتهم عالية، مع أنه ليس بالضروري أن تكون إمكاناتهم متناسبة مع طموحاتهم. ولذا قد تجد عند هؤلاء نوع من الضيق والتوتر، لأن المقاييس عالية والتطلعات كبيرة، لكنهم لا يدرسون إمكاناتهم بشكل كافي. وهنا تصبح الفجوة واسعة بين الطموح وبين الإنجاز، ومن يفعل ذلك قد يصاب بالضجر والضيق، وربما انقلب إلى نفسه فآذاها، وقد يشعر بدونية الذات واحتقارها. هؤلاء أعداء الروتين، بل لا يتنبأ أحد بما يفعلوه. قد يخرج منك وهو عازم على العمرة فتكلمه غدا فإذا هو في المنطقة الشرقية مع عائلته. أصحاب مفاجآت، تتفق معه على أمر وتفاجأ بخلافه، هكذا برنامجهم العقلي. التغيير صفة عميقة لدى هؤلاء، لا يحبون البقاء في مكان ولا يرغبون في البقاء في وظيفة مستمرة، وإذا بقوا أوجدوا تغييرات حتى يضمنوا لأنفسهم نفسية متزنة متقبلة. لهم في كل يوم جديد، يغيروا في أماكن الترفيه ويغيروا في المأكولات والمشروبات وحتى في العلاقات، لهم صداقات جديدة بعد كل فترة، ليس هناك رتم معين في حياتهم، أنظمتهم متجددة ومتغيرة، ليس في قاموسهم شيء اسمه ثبات أو الديمومة. من يصاحب هؤلاء سيجد مفاجآت لها أول وليس لها آخر، كل يوم قرار، كل مدة هواية، بنوك معلومات متحركة من كثرة التجارب والخبرات التي مروا بها. يعرفون الأماكن والطرق، يذهبون هنا وهناك، يميلون إلى التفكير والتأمل، لكنه تفكير في الغالب مرتبط بالمستقبل. لديهم حدس عالي، ينجح ويفلح في أكثر الأحيان. يقول أحدهم: أنا لدي شعور أن هذا المشروع سينجح، وربما نجح. هو لا يملك معايير واضحة ولا مقاييس ثابتة، لكن العادة العقلية والطريقة الذهنية التي يفكر بها تعمل داخل عقله بلا وعي، وأكسبته هذا التذوق وهذا الحدس وهذا الإلهام. لديهم سرعة بديهة وإحساس عالي. هؤلاء مغامرون من الطراز الأول، يملكون الجرأة في اتخاذ القرارات وربما كانت قراراتهم مصيرية وحاسمة ويعتمدون على الحدس والبديهة فيها، متجددون دائما ويستجيبون كما يقال للموضة. قد يخرج من بيته لشراء كمبيوتر فيعود بجهاز جوال، إذا دخل إلى محل استغرق في المكان وذهل عن الحاجة الأساسية التي جاء من أجلها. ولذا فالرجل من هذا النوع لا تعتمد عليه زوجته كثيرا، وربما لاحقته بالاتصال لا تنسى لا تنسى لا تنسى، وربما وضعت ساعته بيمينه حتى يتذكر الغرض، لكنه قد يدخل إلى السوق فيبيع الساعة ثم يعود إلى زوجته. أصحاب خيارات متعددة، عندما يرغب في أمر تقفز إلى ذهنه عشرات الخيارات ويقارن بينها بناء على حدسه ومشاعره. إذا طرحت عليه مشكلة فالخيارات واسعة جدا، وربما جاء بأفكار غريبة وعجيبة. ولذا بعض أفكار هؤلاء توصف أحيانا بأنها أفكار مجنونة، وربما خرجت بدون تفكير أو تأمل. خيارات هؤلاء أحيانا ليست في صميم الموضوع، يتكلم بعض الأصدقاء عن مكان لنزهة ويستعرضون أماكن الترفيه، فيأتي هذا ويقول إيش رأيكم نروح المعارض نشوف السيارات، يسير حسب سياقات عقله وتفكيره في تلك اللحظة. هؤلاء يغلب عليهم الخيال ولا يتعاملون بمنطق كثيرا، فقط أعطي أحدهم الموضوع وانظر كم من الخيارات والأفكار يطرحها عليك. هؤلاء في الغالب لديهم مشاكل مالية، وليس بالضرورة لكن لأنهم دائما يعيشون في المستقبل ويقفزون الواقع، لذا فقد يشغلهم المستقبل عن إدارة الحاضر، فهم في دوامة كبيرة من الإشكالات والطلبات والمطالب التي تحتاج إلى إنهاء وإلى تنظيم. ويظهر ذلك في حالة الفوضى التي تغلب على هؤلاء، فأغراضهم وأوراقهم في كل مكان، وملابسهم هنا وهناك، ومواعيدهم تحتاج إلى ضبط. وإذا لم يكن مع هؤلاء أحد يساعدهم على تنظيم أمورهم فقد يصابوا بالحيرة والارتباك. وهذه مشكلة العيش في المستقبل، أنها ربما ألغت الحاضر أو تجاهلته. وكما ذكرنا سابقا يصعب على هؤلاء جمع المال وترشيد الإنفاق، وينصح إذا كان الرجل إبداعي خياري أن تتولى المرأة المصاريف وعملية الإنفاق، وإن كانت الزوجة أيضا هي إبداعية خيارية فقل على الأسرة السلام. هؤلاء ربما كانوا رسامين أو مبدعين، لهم إشراقات ذهنية وفكرية أصيلة ومتفردة، لهم تذوق عالي للجمال، حالمين جدا، أصحاب رؤية وإلهام، صناع المستقبل فعلا. مما يميزهم فعلا رؤيتهم الشمولية واعتنائهم بالصورة الكلية للأمور، لا يعتنون بالتفاصيل ولا يلتفتون إليها. يعطيك فكرة مشروع تجاري لكن لا تسألهم عن الموقع أو عدد الموظفين أو الميزانية المطلوبة، لن تجد عنده إجابات كافية، فقط خذ الفكرة الرئيسية منه واهتم أنت بالتفاصيل. وأحد الجوانب السلبية عند هؤلاء أنهم يفكرون في أكثر من موضوع في وقت واحد، فربما فكر في مشروع تجاري ودراسة أكاديمية علمية وشراء بيت وتغيير سيارة، تداعيات ذهنية كثيرة، يكاد رأس أحدهم يسقط من كثرة الأفكار. ويضاف إلى ذلك أنهم يميلون للعمل في أكثر من نشاط، يعمل هنا ويعمل هناك، وهذا جيد لو كانت الأهداف واضحة وخطوات التنفيذ واقعية ومدروسة، لكن تصبح مشكلة إذا كان صاحب بدايات فقط. بعض هؤلاء لديه عشرات الأمور المعلقة، بدأ هنا وتوقف، ثم ذهب هناك وتوقف، ثم بدأ في أمر جديد وتوقف أيضا. تشع الفكرة في رأسه فيتحمس لها ويتفاعل معها، ثم يبدأ خطوة واحدة فيها فتشع فكرة جديدة فيترك الأولى ويقبل على الثانية، وهكذا مطالب هنا وهناك. وربما اتصفوا بالتسويف، فهم يستغرقون في أفكارهم وأحلامهم ويحتاجون فعلا إلى تنظيم. يرسل الجوال رسالة، بلغت حدك الائتماني، بلغت حدك الائتماني، تعاد الرسالة مرات ومرات ومرات ويتجاهلها، فإذا فصل الجوال ذهب مباشرة وسدد الفاتورة. لا يديرون الحاضر إلا بمبدأ إدارة الأزمة وقانون الإلحاح، وربما كان للتسويف سببا آخر عند هؤلاء. هؤلاء مبدعون كما قلنا ومبتكرون وفنانون، وإذا فهم يبحثون عن الكمال المزعوم، ولأن الأفكار تتجدد لديهم باستمرار فهم ربما ينتظرون أفكار أجمل وأفضل. وقد ينطبق عليهم مفهوم لعنة الكمال، وهو كما يقال انتظار الأفضل، وربما يموت الإنسان وهو ما زال ينتظر هذا الأفضل. هم يعيشون في المستقبل ويضعون خطط لهذا المستقبل، وخططهم بالغالب جيدة ومناسبة، لكن المشكلة أن تنفيذ هذه الخطط في الحاضر وليس في المستقبل، وهم بينهم وبين الحاضر جفوة وخصومة لكن المشكلة أن تنفيذ هذه الخطط في الحاضر وليس في المستقبل، وهم بينهم وبين الحاضر جفوة وخصومة تحتاج إلى علاج وتقويم وتصحيح. يحمل بعض هؤلاء، أقول بعض وليس كل هؤلاء، يحمل بعضهم نفسية البطل، ونفسية البطل هي نوع من الشخصيات التي تريد أن تبدع في كل شيء وتتقن أي شيء وتهتم بكل شيء، يرغب أن يحصل على أعلى شهادة أكاديمية، ويتمنى أن يكون مدربا أو معلما متميزا، ويتوق إلى البروز والشهرة، ويتوقع أن يكون غنيا، ويتطلع إلى ذلك. فكلما لاحت له فكرة أو سمع بتخصص أو تأثر بشخصية سعى، أو على الأقل تمنى أن يكون له القدح المعلى في هذا الجانب أو هذه الشخصية. وصاحب هذه النفسية خسائره أكثر من أرباحه، فالعمر قصير والمسؤوليات متعددة، ونحن في زمن التخصص، ولا بأس بمجال أو مجالين، لكن التطلع إلى الإتقان والإبداع في كل مجال يصعب على الإنسان تحقيقه. وأنا هنا لا أقلم أهمية الطموح والسعي الجاد للتعلم والتطور، لكنني أحذر من الانقطاع والتذبذب، والعمر لا يحتمل الفوضى والسنوات لا تعود. وإذا لازم الإنسان هذا المنهج وهذه الطريقة فربما يؤذي نفسه عندما لا يجد في تاريخه شيئا من الإنجازات، إنما مجرد رغبات وأمنيات هنا وهناك، بينما الواقع يحكي شيئا آخر. لذا في المطلوب التركيز على جانب، فإذا أتقنه الإنسان ولو بحده الأدنى بإمكانه البحث عن مجال آخر، وهكذا تصبح الحياة ممتعة وجميلة ومليئة بالإنجازات. هذا النمط يكثر عند الأطفال، ولعلها حكمة إلهية، فنحن لا نعلم أطفالنا كل شيء، ولكن الحركة الزائدة والرغبة في الاكتشاف والفضول المريع عند هؤلاء الأطفال يجعلهم يتعرفون على الحياة من حولهم، ويتعلمون أضعاف أضعاف ما نخبرهم نحن به. ولذا فالاكتشاف والفضول وحب التعلم من مميزات هؤلاء، وهي كما تعلمون من مميزات الأطفال. مما يحمد لهؤلاء أيضا أنهم أصحاب حماس عالي بل معدي أحيانا. تزور أحد هؤلاء فتخرج ولديك طموحات وأفكار مستقبلية ورغبات تسعى لتحقيقها، فعلا لديهم نشاط عالي وحماس منقطع النظير. إذا أردت أن تطفئ حماس هؤلاء فقيدهم، ضع حولهم شروط ومواصفات وتعليمات دقيقة ومحددة، حدد لهم إجراءات ثابتة لا يتجاوزونها، وتأكد أنهم سيصبحوا كالوردة الذابلة. هؤلاء سعادتهم في حريتهم، في أفكارهم الخلاقة، في انطلاقاتهم غير المدروسة أحيانا، هم هكذا للأسف. لكن صدقوني يستفاد من هؤلاء كثيرا متى ما عرفنا طريقة التعامل المناسبة معهم. هؤلاء لا يؤمنون بالروتين ولا يتعاملون به، ونحن نعلم أن بعض الروتين مهم ومفيد، فالانضباط في الحضور والانصراف من وإلى العمل ضروري. لذا هؤلاء قد يتأخرون كثيرا عن العمل، تركيزهم على الوقت ضعيف، استيعابهم للحظة الحالية في قصور كبير. والأمر الأصعب هو نظرة الآخرين لهم وأحكامهم القاسية عليهم، فقد يراهم الناس بلا تركيز، لديهم أحلام بلا واقع، قد يحكمون عليهم بالاندفاع والعجلة، والحق أنا فيهم شيء من ذلك. إذا ومضت الفكرة في رأس أحدهم فلا شيء يوقفها، قد يعتبرهم من حولهم لا يحترمون المواعيد أو حتى لا يحترمون الناس، يعد ولا يفي، يقول آتيك ثم لا يأتي، يتفق معك على أمر ثم لا يلتزم ولا يتعمد ذلك في الغالب، لكن برنامجه العقلي يقوده إلى هذه الممارسات. وأنا أقول هذا ليس مبررا لهم لفعل الأخطاء، لكنني هنا أستعرض الخصائص فقط، وسأتكلم فيما بعد عما هو مطلوب لكل نمط من هذه الأنماط، وسأتكلم إن شاء الله عن كيفية سد النقائص وتعويض الضعف لدى جميع هذه الأنماط. ولكني أطالب الآخرين هنا أن يوجدوا مساحة كافية من الإعذار لإخوانهم وأخواتهم، فكل ميسر لما خلق له، والموفق من سعى في إكمال نفسه وتجميع شتاتها. بعد استعراضنا للأنماط الأربعة في التفكير، قد يرد سؤال: هل هذه الأنماط موروثة أو مكتسبة، وهل يمكن تغييرها؟ لا شك أن هذه التفضيلات وهذه الأنماط مكتسبة وموروثة في نفس الوقت، فقد يرث الابن من أبيه حدته وقسوته وقوة تفكيره، وقد ترث البنت أو الابن من الأم العاطفة والرقة والأحاسيس المرهفة، وهذا مشاهد ومعروف. فالجانب الجيني الوراثي يعمل بقوة في نفوس الناس، وله تأثير كبير في رسم معالم شخصيته. لكن هل يمكن تغيير هذه الأنماط؟ هل يمكن أن تؤثر البيئة في تعديل المسار العقلي للإنسان؟ لا شك في ذلك، ففي بعض التجارب العلمية أخذ مجموعة من الأطفال من بيئات فقيرة ومعدمة جدا ولا تملك أي نوع من أنواع الحضارة، وليس لديها وسائل تقنية ولو بالحد الأدنى، ثم وضعوا في بيئات متحضرة جدا، فكانت الفروق كبيرة جدا بينهم وبين أقرانهم الذين بقوا في مجتمعاتهم الفقيرة الأولى. وهذه ميزة ربانية وهبها الله سبحانه وتعالى للجنس البشري، وهي القدرة على التكيف وإمكانية التغير والتطور، أو حتى أيضا الانحدار والتراجع. فالإنسان بإمكانه أن يتغير إلى الأفضل أو قد يتغير إلى الأسوأ. نسمع كثيرا أن امرأة كانت عاطفية جدا تزوجت برجل موضوعي، ومع مرور الوقت وجفاف العاطفة بينهما ضمرت تلك المشاعر في نفسها واستسلمت لواقعها التي تعيشه، علما أن هذه المرحلة وهو الجفاف لا تصل لها المرأة إلا بعد معاناة كبيرة، ثم تسقط الراية في النهاية. وبعض النساء لا تتحمل وقد تنفصل بسبب هذا الاحتياج غير المشبع. لكن المقصود أن أقول أن البيئة قد تفرض على الإنسان نمط جديد ويتطور بشكل تدريجي ثم يصبح عادة عقلية ثابتة، وهذا مشاهد في التعليم. فالأطفال قبل المدرسة لديهم نبوغ غير عادي بسبب الحرية الذهنية والجو الأسري المفتوح، لكن في المدرسة ومع الضوابط المقيدة والتعليمات المحددة وربما مع شدة بعض
أنماط التفكير